الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم صاحب الخلق القويم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن صحابته الذين آذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن رمضان هو شهر القرآن الكريم. هو شهر القرآن لأن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، وهو شهر القرآن أيضا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بالقرآن في حياتنا كلها، وزاد الوصية بالقرآن في هذا الشهر الكريم. وقد كان هو صلوات الله وسلامه عليه يدارس جبريل القرآن في شهر رمضان، فلا ينتهي رمضان إلا وقد أتم صلى الله عليه وسلم الختمة مع سيدنا جبريل عليه السلام. وفي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن مع جبريل في رمضان مرتين. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا السيدة فاطمة رضي الله عنها وكان جالسا بين أهل بيته، دعا السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها في رمضان من العام الذي توفي فيه، فسارها بكلام بينه وبينها فبكت، ثم سارها ثانية فضحكت، فسألتها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ما الذي أبكاك وما الذي أضحكك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها بعد أن توفي: ما الذي أسر إليك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أما في المرة الأولى فقال لي: إن جبريل كان يدارسني القرآن في رمضان مرة، وإنه دارسني القرآن في هذا العام مرتين، ولا أراه إلا قد حضر أجلي، فاتق الله واصبري، فأنا نعم الفرط لك. الفرط هو الذي يذهب قبلك إلى المكان ليهيئه لك، فنعم الفرط أنا لك. قالت: فلما قال لي ذلك بكيت البكاء الذي رأيت، وقد كانت بكت بكاء شديدا. فسارني في المرة الثانية فقال: ألا أبشرك يا فاطمة، إنك أول أهلي لحوقا بي. فسرني ذلك فضحكت كما رأيتني ضحكت. هذا الحديث أخي المؤمن يبين لنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مع جبريل عليه السلام في كل رمضان، فلا ينتهي رمضان حتى تنتهي الختمة. وهكذا يسن لنا جميعا معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا يمر رمضان حتى يقرأ أحدنا الختمة، فإن كان لا يستطيع القراءة فليستمع إلى القرآن ختمة كاملة في هذا الشهر الكريم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قراءة القرآن: القارئ والمستمع شريكان في الأجر. ثم لا بد أن تلاحظ أخي المؤمن أن هذا الحديث الشريف ما قال كنت أقرأ القرآن أنا وجبريل، وإنما قال كان جبريل يدارسني القرآن، والمدارسة هي أن تدرس معه ويدرس معك. الأمر يعني أنه لا بد لمن يقرأ القرآن في هذا الشهر أن يستفيد منه بطريق المدارسة، والمدارسة أن تحضر مجالس القرآن الكريم في المساجد تتعلم كيف تصلح قراءتك لكتاب الله، فهذا أمر فيه أجر عظيم، وهو من أهم المدارسة. ذلك أنك إذا تلوت القرآن الكريم دون أن تصلح قراءتك تكون هذه القراءة منقوصة الأجر، بل تكون محاسبا على الأخطاء التي تقع فيها وأنت تتمكن من إصلاحها عند مدارسة القرآن في المساجد. لقد استهان الناس بتلاوة القرآن الكريم، فالأكثرون لا يتلون كتاب الله عز وجل، والذي يتلوه تجده مقصرا في هذه التلاوة، حتى إنك تجد الكثيرين يقرؤون القرآن لا يقيمون حروفه، أي لا يقرؤون الحروف كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحركاتها وسكناتها. ولقد بلغ من الاستهانة بهذا الأمر أني سمعت رجلا يقول مرة: إني أتقن تلاوة القرآن الكريم إلا أني أخطئ في الحركات. أي إتقان هذا؟ إذا كنت تخطئ في حركات القرآن الكريم أي إتقان هذا؟ هذا هو النقص الشديد الذي يفسد المعاني. ينبغي لك يا أخي المؤمن أن تأوي إلى بيوت الله لتحضر مجالس مدارسة القرآن، تتعلم فيها كيف تصلح قراءتك من الحروف والحركات جميعا. وأيضا لا بد لك أن تتعود على تلاوة القرآن الكريم مجودا ولو شيئا يسيرا من التجويد، ذلك أن التجويد ليس شيئا زائدا في القرآن الكريم وليس شيئا للزينة والتحسين، إنما التجويد أن تنطق القرآن الكريم كما كان ينطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان أهل القرآن وعلماء تلاوة القرآن الكريم يقولون: من لم يجود القرآن آثم. من لم يجود القرآن آثم، بمعنى أنه تلاه على غير الوجه الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بأس أن تقرأ حتى تتعلم وتصلح قراءتك، المهم ألا تقف عند حد القراءة الخاطئة. بعض الناس يقول: إذا كانت تلاوة القرآن بغير تجويد فيها علي إثم إذن أترك تلاوة القرآن الكريم. هذا من الخطأ الفاحش، بل من الإصرار على الخطأ والقبول بالوضع السيء من تلاوة القرآن الكريم. اقرأ القرآن كما تستطيع وجالس أهل القرآن الكريم لتتعلم منهم القراءة، ولا تظنن أنك إذا فعلت ذلك ضيعت وقتك كما يحسب كثير ممن لا يعرف هذه الأمور، يحسبون أنهم إذا جلس أحدهم في بيته فقرأ القرآن قراءة سريعة وانتهى من أكبر قدر ممكن، يكون أجره أكثر مما لو قعد في بيت الله تعالى يقرأ القرآن بتمهل ويتعلم تلاوته. استمع كم هو أجر القراءة، كم هو أجر القراءة عند المدارسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. انظر أخي المؤمن، ذكرهم الله في من عنده، الله عز وجل معنا حيثما كنا، ولكن الله عز وجل الملائكة الذين في السماوات هؤلاء قربهم من الله عز وجل ليس قربا مكانيا، وإنما هو القرب بالصلاح والتقوى، إنما القرب بالمواظبة على عبادة الله عز وجل. هؤلاء يذكرك الله عز وجل فيما بينهم ويثني عليك خيرا بين ملائكته. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهم ملائكة الله عز وجل. ولا تنسى أخي المؤمن أن كتاب الله عز وجل وتلاوته ذلك من ذكر الله عز وجل، والله سبحانه سمى القرآن ذكرا، فقال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أخي المؤمن، هذا وجه من الاهتمام بالقرآن الكريم، من الاهتمام بالقرآن الكريم في شهر القرآن. والوجه الآخر أن تقرأ القرآن، إذا كنت تتقن تلاوة القرآن فأكثر من تلاوته وأكثر من الاستماع إليه. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، فله بكل حرف عشر حسنات. ثم يوضح لنا ذلك صلى الله عليه وسلم فيقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني ليست الكلمة بكاملها حرفا، إنما كل جزء من الكلمة حرف مستقل. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تلاوة القرآن الكريم لك في كل حرف تقرأه عشر حسنات، وكلما كانت هذه التلاوة مقرونة بتوجه القلب إلى الله عز وجل، مقرونة بالخشوع والتذلل لله عز وجل، كان أجرك عند الله أعظم، وكانت الملائكة إليك أقرب. جاء في الحديث أن سيدنا أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه كان في الليل يقرأ القرآن، فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني كنت أقرأ القرآن في هذه الليلة، فبينما أنا أقرأ إذ نظرت إلى الفرس تجول بشدة، فتوقفت عن القراءة فتوقفت عن جولانها، تابعت القراءة فاشتد جولان الفرس مرة ثانية فتوقفت عن القراءة فوقفت، ثم تابعت القراءة فعادت تجول، فنظرت فوق رأسي فإذا أمثال السرج في السماء قد دنت مني كثيرا حتى إني لأراها قريبة تكاد تهبط علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله. فدنت مني أكثر. قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله فدنت مني أكثر. قال: اقرأ ابن حضير. قال: يا رسول الله، خشيت أن يشتد جولان الفرس فتطأ على ولدي وكان نائما قريبا مني. قال: أتدري ما ذلك يا ابن حضير؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تلك الملائكة دنت تستمع إلى ذكر الله. يا ابن حضير، لو ظللت تقرأ حتى الفجر لنزلت إليك الملائكة حتى يراها الناس لا تختفي عن أبصارهم. هذا أجرك أخي المؤمن إذا أنت عكفت على كتاب الله عز وجل بالتلاوة. وقد كررت عليك القول عدة مرات، إذا كنت لا تستطيع التلاوة أو كانت تلاوتك ضعيفة فاستمع إلى كتاب الله عز وجل من أي قارئ كان ولو في المسجل، فإنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السامع والقارئ شريكان في الأجر. وهناك وجه آخر يا أخي المؤمن من إعطاء القرآن الكريم حقه في هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، وهو أن تصلي وتقرأ القرآن في صلاتك. فأنت في هذه الحالة تتقرب إلى الله عز وجل بقربتين، إحداهما الصلاة والثانية تلاوة القرآن الكريم. والله عز وجل ذكر لنا في شهر الصيام وبين آيات الصيام آيات التقرب إلى الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد دعاك الله عز وجل يا أخي المؤمن في هذا الشهر الكريم، دعاك إلى تلاوة القرآن الكريم فاستجب لله عز وجل، ودعاك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من الصلاة في هذا الشهر العظيم فاستجب لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون قريبا من الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن شهر رمضان: هو شهر فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يمحو الله عز وجل عنك ما مضى من الذنوب، ويدعوك لأن تستأنف العمل بعد شهر رمضان بما يرضي الله عز وجل. وانظر كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وهو شهر فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. سن لنا القيام، ويكون السن في هذه الحالة على صورتين: الصورة الأولى أن يأمرنا بذلك وقد أمرنا به في هذا الحديث المذكور، والصورة الثانية أن يقوم هو بنفسه صلى الله عليه وسلم فتتبعه أمته، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن الأسوة الحسنة؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو القرب من الله، لمن كان يرجو الفلاح يوم القيامة. لقد كان لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كيف كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم؟ استمع إلى هذا الوصف ولا تقل: أين لنا أن نقوم مثل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن قل: ما لا أفعله كله أفعل الشيء اليسير الذي أستطيعه منه. يحدثنا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يريد أن يصلي قيام الليل، قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرت معه، أي اقتدى به صلى الله عليه وسلم. قال: فافتتح سورة البقرة، فقلت: يركع عند المئة، أي يقرأ 100 آية، فقرأ 100 وجازها، فقلت: يتمها في ركعة، فشرع في آل عمران، فقلت: يتمها في ركعة ويركع، فشرع في سورة النساء، ثم قلت: يركع في آخرها، فإذا هو قد شرع في سورة المائدة حتى أتمها. ثم ركع صلى الله عليه وسلم، فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع صلى الله عليه وسلم، ثم سجد، فكان سجوده قريبا من ركوعه، ثم رفع صلى الله عليه وسلم، ثم سجد، فكان سجوده الثاني قريبا من ركوعه الأول. هذه ركعة واحدة من قيام الليل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ركعة واحدة. وانظر ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتم صلاته ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو أكثر من ذلك، يعطي القراءة حقها. أتدري كيف كان يعطي القراءة حقها يا أخي المؤمن؟ حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليهم وسلم، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن هذا كهذكم، أي سرعة في التلاوة، لا يقرأ القرآن هذا، ولكن يقرأ مترسلا، يقرأ متمهلا، يتفهم معاني كتاب الله عز وجل. ثم ماذا قال؟ إذا مر بآية فيها الأمر بذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ منها، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة. هكذا كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي التلاوة الحقيقة يا أخي المؤمن، أن تتفهم معاني القرآن بقدر ما تستطيع، أن تشعر نفسك كأنك تستمع إلى كلام الله عز وجل، والله عز وجل يتلو عليك كلامه، تستمع إليه بخشوع وخشية وتفهم وعظة واعتبار. استمع إلى سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وهو يحدثنا كيف كانوا يحفظون القرآن، وهو كان من حفاظ القرآن الكريم. قال: كنا نأخذ الآيات العشر فنحفظها فلا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها وحتى نعمل بما فيها. هذه هي التلاوة التي يريدها لنا الله عز وجل، تلاوة الاتعاظ، تلاوة الاعتبار، تلاوة التفهم، تلاوة الخشوع لله عز وجل. وأكرر يا أخي المؤمن فأقول: لا تقل أين نحن من هذه التلاوة، ولكن افعل ما تستطيع، واسأل الله عز وجل أن ييسر لك ما لا تستطيع، فإن الأسباب يتقيد بها العباد، أما رب العباد تبارك وتعالى فلا تقيده الأسباب أبدا. استمع إلى هذين الخبرين لتأخذ منهما العظة الكافية في هذا. أحد الناس وأعرفه معرفة الأخ لأخيه، يحدثني عن والدته كيف تعلمت تلاوة القرآن الكريم. قال كانت والدتي لا تعرف تلاوة القرآن أبدا، وتندم أنها في زمن الصبا لم تتعلم تلاوة القرآن، ولندمها ذلك كانت في كل يوم تأخذ القرآن الكريم بعد أن تتوضأ بيديها فتنظر فيه، تتأمله، تنظر في الكلمات وهي لا تعرف تقرأ منها حرفا واحدا، وتدعو الله عز وجل أن يوفقها لتلاوة القرآن. قال فانتبه إليها والدي يوما، انتبه إليها يوما فوجدها غيرت عادتها مع كتاب الله عز وجل، كانت تجلس بينهم وتفتح القرآن تنظر فيه وتدعو الله عز وجل، فوجدها تغلق الباب على نفسها، ففتح الباب عليها ذات يوم فنظر إليها واستمع فوجدها تقرأ كلام الله عز وجل، فنظر في المصحف الذي بين يديها فإذا هي تقرأ نفس الآيات المكتوبة أمامها في كتاب الله عز وجل. قال من أين لك هذا؟ قالت والله لا أدري، ولكني منذ عدة ليال وأنا أدعو الله عز وجل أن يعلمني تلاوة القرآن الكريم، فنمت في هذه الليلة، نمت في هذه الليلة فإذا إنسان عليه سيم الصلاح وسيم التقوى يقول لي: أتريدين أن تتعلمي قراءة كتاب الله؟ قلت نعم. قال افتح المصحف. قالت ففي تلك الرؤيا، هذه الرؤيا وهي قصيرة ومهما طالت فهي لا تكفي لأن يقرأ القرآن الكريم فيها كله، قالت فقرأ علي القرآن كله وأنا أقرأ معه، فاستيقظت ففتحت كتاب الله عز وجل فإذا أنا أتلوه كأني تعلمت قراءته تماما. أخي المؤمن، هذه ليست خيالات، إنما هي واقعة حادثة، أعرف أصحابها كما يعرف أخي الذي ولدته أمي، كما أعرف أخي الذي ولدته أمي أعرف أصحابها معرفة الذات والعين. هذا فيما يتعلق بقراءة القرآن الكريم. إذا لجأت إلى الله، إذا تمنيت على الله عز وجل من قلب صادق، فإن لم يعلمك كما علم هذه المرأة سهل لك الأسباب الدنيوية لتتعلم القرآن الكريم. وكم من إنسان تعلم القرآن الكريم في سن الكبر، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعليهم وسلم فأكثرهم تعلموا القرآن في الكبر. أما الخبر الآخر فهو خبر فهم كتاب الله عز وجل. منذ 3 قرون كان في المغرب رجل من الصالحين، رجل من الصالحين يدعى عبد العزيز الدبار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل ما تعلم من القرآن كثيرا، ما حفظ من القرآن الكريم إلا الجزء الأخير، النصف الأخير من جزء عما يتساءلون، لا يعرف من القرآن غير هذا في غيبه، وهو لم يتعلم من العلم شيئا سوى الكتابة، فهو فيما يتعلق بالعلم كالأمي. هذا الرجل كان من الأتقياء، كان من الصالحين، كان من المنقطعين إلى الله عز وجل، وإذا به يفتح الله عز وجل عليه في كتابه العظيم، يفتح الله عز وجل عليه فيلهمه معاني القرآن الكريم دون مدارسة، حتى كان أكبر علماء المغرب إذا أشكلت عليه آية من القرآن الكريم جاء إلى الشيخ عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه فسأله عنها. استمع إلى قول الله عز وجل وهو يشير لنا إلى هذا فيقول سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر صلى الله تعالى عليه وعلى آله المصابيح الغرر، صلى الله عليه وعلى آله المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله العظيم حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع، ويصل ويقطع، ويفرق ويجمع، ويعطي ويمنع، ويخفض ويرفع إلا الله. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن حينما نأتي إلى بيوت الله عز وجل ينبغي أن نتراحم ونكون إخوة متحابين. وأنا أكاد في كل خطبة أنبه إلى أنه ينبغي لنا أن لا نترك فراغا في الصفوف الأمامية لكي يتسع المسجد في آخره. وإذا جاء أخوك المؤمن متأخرا وإن كنا نعاتبه على تأخيره هذا، إلا أن له عليك حق أخوة الإيمان ينبغي ألا يهون عليك وقوفه. افسح له، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا ضاق المكان فإن الله عز وجل بقدرته قادر على أن يوسعه أكثر مما يستطيع المكان نفسه. وأيضا يا أخي المؤمن، إذا أتيت بيت الله عز وجل فبيت الله عز وجل له عليك حق الاحترام، له عليك حق الاحترام. حافظ على نظافته، حافظ على نظافة ثيابك حتى لا يتأثر أرض المسجد بذلك الذي تحمله، ولا سيما الجوارب، فاحرص على أن تكون نظيفة، فإن الجورب القذر ربما أثر في السجاد فبقيت رائحته فيه فآذى الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من رائحة الطعام الكريهة، فما بالك بتلك الروائح الأخرى في غير الطعام. وأيضا أخي المؤمن، إذا أتيت ومعك حذاءك وأنت تخشى عليه أن يضيع خارج المسجد، فلا تضعه في مكان تدنيه من القرآن الكريم، إنما إن شئت تركته خارجا، وإن شئت وضعته في كيس فوضعته بين يديك، تجعله بين رجليك حينما تصلي. هكذا علمنا علماء الشريعة، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه، إلا أنه لم يكن في زمانهم هذا القدر الذي يوجد في الشوارع، إنما كانت أرضهم ترابية، وكان أرض المسجد ترابا ليس عليه شيء، ليس عليه هذا السجاد الذي نفرشه. وإنما يسجدون على التراب، فنعله فيها تراب وأرض المسجد تراب، فلا يتقدر بالتراب، يضع نعله يطويه ويضعه بين قدميه ثم يصلي. هذا نبه إليه العلماء، ونبهوا إلى أن الحكمة فيه ألا ينشغل بالك وأنت في صلاتك حتى لا يضيع الحذاء عليك. هذه أمور نبهونا عليها وعلمونا آدابها، ومن جملة من ذكر ذلك الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه. وقد قيل لبعض الناس إن هذا قاله الإمام الغزالي، فقال ما لي وللغزالي؟ لا يا أخي، الغزالي إمام من أئمة الإسلام، ما جاء بالكلام من عنده، وإنما أخذ الكلام من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليهم وسلم، وهؤلاء هم قدوتنا في شأننا كله. اجعل حذاءك في كيس وأغلق ذلك الكيس، وضعه أمامك إن كنت تخشى عليه السرقة، فإن كان ذلك لا يهمك فدعه خارج المسجد، وأفرغ قلبك في صلاتك لله عز وجل، فإن الصلاة إنما جعلت فرصة للعبد ليفرغ قلبه من الدنيا ويوجه قلبه إلى الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. استجب لله عز وجل بتوجيه قلبك إلى الله عز وجل. واعلموا عباد الله أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة عرشه وقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. اللهم انصر المسلمين، واكسر الكافرين، أعداءك أعداء الدين، يا ذا القوة المتين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.